أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على ربيع الأيام والدهور والأكوان محمد وعلى آله نفحة القدس ونور العرش وضياء العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة تاسعة عشرة العاشر، نعم. ذكر الماتن لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط. الصحيح كما تقدم في جملة من الروايات أن الإصغاء لغة وشرعا على مراتب، تارة الإصغاء بمعنى عدم التكلم، يقول واحد أصغي يعني اقطع كلامك وانصت، حتى الإنصات هو نفس الشيء على مراتب، الإصغاء أو الإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، الإنصات على درجات والإصغاء درجة منه بمعنى قطع الكلام، تداخل أصوات تصير، ممانعة أصوات، مزاحمة أصوات، فتقول له انصت أصغي يعني أقطع كلامك. هذا هم أيضا واجب في صلاة الجمعة على الحضور، هذا المقدار واجب، هو الذي إمام الجمعة قاعد يخطب ودردشة بينية، شنو القصة؟ أنا شنو حضور؟ ما له معنى، لابد إصغاء يعني قطع الكلام، يحرم الكلام، في ذاك عنده فرمات يحرم الكلام، هو هذا منه. وإلا هذا أصوات وأصوات غولة، شلون إمام الجمعة كيف يعني يوضع؟ ما له معنى. هذه الدرجة وكذلك في صلاة الجمعة في الخطبتين وكذلك في صلاة الجماعة، يعني عدم الكلام. متى في صلاة الجمعة يحرم الكلام؟ هذا القيد صحيح، إذا سمع المأموم في الجهرية صوت الإمام. لكن في الروايات في هكذا لا يقرأ إذا سمع، يعني لا يقرأ الفاتحة والسورة، أما يقرأ الأذكار لا مانع منه، بشرط معنى آخر للإنصات، ما هو؟ الإخفات. الإخفات في صلاة الجماعة للمأموم هذا أيضا ليس ندبي، الإصغاء بمعنى الإخفات، عدم الإجهار، عدم المشاغبة بصوت جهري، هذا المقدار واجب، وهذا المقدار واجب في صلاة الجماعة سواء سمع صوت الإمام أو لم يسمع، لأن حتى لو لم يسمع لا يسوغ للمأموم أن يقرأ بصوت جاهر، ولا يذكر بصوت جاهر، بل عليه ماذا؟ أن يقرأ لو أراد قراءة ذكر أو كذا أو قراءة الفاتحة في موارد الجواز أن يقرأها بصوت خافت لا بصوت جاهر الأذكار. سيما أثناء قراءة الإمام في بقية الأذكار مكروه في الركوع في السجود في كذا، هذا الإنصات لا يبعد أن يكون واجبا أثناء القراءة المقصود. المهم أن الماتن قال كان مبنى هذا أن الإنصات بكلا المعنيين، معنى أصل القراءة أو معنى عدم الجهر بالقراءة، كأنما عند الماتن بكلا المعنيين مشروط بسماع صوت الإمام. على كل هناك إنصات مستحب وإصغاء مستحب بمعنى التدبر فيما يقوله ويقرأه إمام الجماعة، هذا صحيح مستحب. في صلاة الجمعة كذلك مستحب الفهم والتدبر. وعدم الجهر بالكلام فيما لو أراد أن يذكر الله، مثلا هو وهو يسمع الخطبة هم يذكر الله يشغل لسانه، بس بشرط أن لا يجهر. فإذن هذه ثلاث معاني من الإصغاء والإنصات، اثنان منها على المشهور الأصح إلزامية، الثالث ندبي. المسألة الحادي عشر، إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب. وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا يستصحب، أو يمكنه إجراء أصالة الصحة، يمكنه إجراء أصالة الصحة، يمكنه إجراء أصالة الصحة. أصالة الصحة معروفة أخلاقية، شلون يرتب عليها أثر وضعي؟ ضع فعل أخيك على أحسنه أو على محمل صحيح أو كذا، أخلاقية، فكيف يرتب عليها أثر وضعي؟ الصحيح أن أصالة الصحة حتى بالمعنى الأخلاقي ليست عديمة الأثر بالمرة، هذا الأثر مقبول فيها. يعني بالله عليك الشارع يقول لك لا تحمل فعل أخيك على الفسق، احمله على محمل الظن، هذا ماذا يعني؟ لا ترتب عليه أثر الفسق. طبعا إذا كان له وجه محتمل، حتى لو تشوفه يأكل في شهر رمضان، يجوز مريض، يجوز مسافر، يجوز وصل إلى 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 موطنه بعد طلوع الفجر، وهذا ما يجرى. هناك وجوه محتملة، إذا وجوه محتملة كيف تثبت أنت أنه هذا فاطر مرتكبا للكبيرة في شهر رمضان؟ ما تدري، يجوز ناسي غافل إلا ما شاء الله. فالمقصود أن هنا في موارد الحمل على الصحة ما تترتب أثر الفسق، هذا المقدار من الأثر الوضعي لأصالة الصحة مقبول عند المشهور ولما نقول مشهور الأخوة لا يطالبون مشهور المعاصرين هذا العصر، مقصودنا من مشهور دوما بقول مطلق عندما يطلق كما هو اصطلاح الفقهاء، يعني مشهور طبقات الفقهاء. جيد، هذه المسألة ليس فيها. المسألة اللاحقة، يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما، يعني مثلا شاف فراغ في الصف المتقدم يجوز له يتقدم، هذه الحركة لا تبطل الصلاة، بل ليس فيها كراهة حتى، بل فيها استحباب. أو لا رأى أن الصف اللي هو فيه ضيق أحدهما بزاحم الآخر يرجع إلى الصف المتأخر، كل واحد يأخذ سعته في الحركة في السجود في الركوع بشكل سديد، ما لا مانع من ذلك. لما؟ لأنه هذا يوجب استقامة وإقامة الصفوف. يقول فيقول الماتن يجوز أن يتقدم أو يتأخر، لكن على وجه لا ينحرف عن قبلة فيمشي القهقرة، وإن يريد يرجع يستدبر، لا لا يرجع القهقرة. أو إذا أراد أن يتقدم لعل موضع التقدم مو أمامه شوية مائل فينعطف، لا لا ينعطف بشكل دوما على القبلة، تحرك حركة جنبية لكي لا يتخلف عن استقبال القبلة. وهذا يدل على أن استقبال القبلة شرط في الأكوان الصلاتية، كون الصلاة يعني ماذا؟ كون الصلاة يعني الآنات المتخللة بين الأجزاء، يعبر عنها كون صلاتي. وهي تختلف عن الأجزاء، كما أن في الطواف في كون طوافي، يعني توقف مثلا ما تتحرك، هذا ليس جزء من الطواف، لكن كون الطواف، كون من أكوان الطواف. نعم، باعتبار هو لا يقرأ، منوب عنه يقرأ، هو بالنسبة إليه كون صلاتي. كذلك عندنا في السعي هناك كون في السعي، عندما ما يتحرك مثلا الوقوف على الصفا اللي يريد يصير ثري فلوس يوقف على الصفا كثير يقرأ القرآن ختمة قرآن كذا بالساعات، يوقف الحساب مال الكاش يصير زايد في الروايات موجود. وسبب أن شوف الوقوف على الله أكبر، سبب أن الوقوف على الصفا يطهر من الذنوب، يصفي صفا يصفي، فيستنزل الرزق إذا كانت الصفا كذا، فكيف بالأراضي المقدسة؟ نفس الكلام. على كل هذا الوقوف على الصفا أو على المروة يعبرون عنه كون في السعي. أو افترض أنت تتحرك في السعي ما بين الربوتين الجبلين وقفت يسيرا جيد، شنو الثمرة نبحث؟ كون صلاتي، كون طوافي، كون في السعي، ما الثمرة في ذلك؟ ما الثمرة؟ ثمرة كثيرة الآن نذكرها في مبحث الخلل. الثمرة كثيرة جيد. الحين قبل أن ندخل في الثمرة وبتبيانها، الصوم في كون إمساكي أو صومي أو ليس فيه؟ الصوم ليس فيه. لماذا؟ لأن كل آن في الصوم هو من الصوم، جزء من الصوم، لذلك الصوم ليس في كون، كله بأكوانه أجزاء لأنه أكوان بين الأجزاء. كذلك الوقوف بعرفة من الظهر إلى المغرب في أكوان؟ لا، ما في أكوان. لماذا؟ كل آناته أجزاء واجب. مزدلفة كذلك، المبيت في منى كذلك. فالواجبات الممتدة ليس في أكوان، كلها أجزاء. إذن في هناك مركبات ذات أجزاء فيما بينها يتخلل الأكوان، وهناك واجبات ليس في ما بين أجزائها تخلل أكوان. زي الثمرة ما هو؟ الثمرة أن بعض الشرائط في الماهية شرط للأجزاء دون الأكوان. وبعض الشرائط وكثير من الشرائط شرائط للأجزاء والأكوان. كذلك الحال في الموانع، بعض الموانع موانع للأجزاء، وبعض الموانع موانع للأكوان والأجزاء، وبعض الموانع موانع للأكوان وليست موانع للأجزاء. ممكن هنا يبين الإمام صلى الله عليه أن الاستقبال يعني مانعية الاستدبار هذا مانع في الأجزاء وفي الأكوان معا. الحدث ناقض للأجزاء والأكوان معا في الصلاة وفي الطواف. بينما الحركة الثبات والاستقرار شرط في الأجزاء في الصلاة دون الأكوان. دون الأكوان المهم هذا لا يجب التفت إليه. عندنا شرائط وعندنا موانع على أنحاء. إذا نرجع إلى نفس المسألة، يقول ماتن لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرة. هذا الوجه واضح. أذكر لكم جملة من الروايات دالة على أن الحركة في الأكوان غير مبطلة للأكوان الصلاتية، حركة، بينما في الأجزاء الصلاتية لما الحركة فيها إشكال في الأذكار. صحيح علي بن جعفر أبواب صلاة الجماعة الباب 70، قال: فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس. وصحيح الفضيل بن يسار، هذا الصحيح موجود في الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة. قال: ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف. تمشي منحرفا يعني ماذا؟ يعني لا تستدبر القبلة، إذا تشوف مكان فارغ ذاك الصوب امشي ماذا؟ على جنب. هذا يسمونه مشي منحرفا، أساس لا تستدبر القبلة ولا تميل عن القبلة. شوف نفسه أنه تمشي منحرفا، يعني ها دير بالك الاستدبار مبطل. أيضا موثق صماعة في نفس الباب، الباب 74، لا عفوا في الباب 70 للرابع صوم الموثق، فيها عنه عليه السلام: فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه. إذن هناك جملة من الروايات المرخصة للحركة. بعض المؤمنين أو الفضلاء يظنون بأن مطلق الحركة مبطل للصلاة، لا، حركة بوقار بين الأجزاء في الأكوان ليست مبطلة، حتى لو كانت لغير هذا الغرض. مثلا لا سمح الله حاجة معينة، نار، تلفزيون مشغل قاعد يضرب موسيقى وانا قاعد اصلي، شو اسوي؟ اقطع القراءه، اتقدم، اطفي وارجع لمكاني، ما في معنى. هذا ما يبطل الصلاه، اي ما يبطل الصلاه. او واحد قاعد يضرب الجرس ويكسر الباب، شو اسوي وانا واقف؟ ليش ابطل الصلاه؟ شوي شوي اتحرك، شوي شوي اتحرك، اضرب الدقمة وارجع مكاني، ما في معنى. مو الضرورة ان تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة في الاكوان بهداوة شيئا فشيء لا تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. سجدت موجود حتى في الروايات، سجدت على مكان مكان عكرف لوي، شو تسوي؟ بيت وآتي مؤذي كذا، شوي شوي تحرك. أو أنت قاعد تصلي أنا قدامك، الأخ هذاك رجليه كذا ضيق، شوي تتزحزح على اليمين على اليسار، ما في معنى بين السجدتين، ما المعنى في ذلك؟ ما يبطل الصلاة. في أماكن زيارات المعصومين مكان تحفة، بروحهم عندك إذا بتتحرك، أنت أثناء الصلاة تتحرك من الصف إلى بعد إلى الصف إلى تحت، ما في معنى. هذا المقدار من الحركة لا يبطل الصلاة ما دام يقع في أكوان الصلاة، سواء فريضة أو نافلة، ما في معنى. لا ما أو شو يتحرك هذا قاعد يصلي ويتحرك، ما في معنى على المقدار هذا، ما في معنى. لا في الأكوان قراءة من أجزاء، فيقطع القراءة يأخذ نفس، يأخذ نفس يتحرك، ما في معنى. فهذا المقدار لا يبطل الصلاة ولا يختص بضيق المكان والمجرى، هذا معمول به. صحيح، أثناء الركوع أيضا وهو يذكر استشكله أثناء الركوع، الركوع أيضا عندنا لاحظ حتى في الركوع يذكر في الركوع أو كون غير ذكري، نفس الكون الركني في الركوع مسمى الركوع، مسمى الركوع، بقية الركوع مثلا مستحبات الركوع، البقاء، الاستمرار، الاستطالة. أي ها، لا بأس بعد هذا ذكر جيد. لاحظوا مر بنا شرائط موانع للأجزاء فقط أو للأكوان فقط أو لهما معا، وهناك شرائط للأجزاء الواجبة، موانع للأجزاء الواجبة أو وليست شرائط، وليست شرائط للأجزاء المستحبة. يمكن ليست شرط الأجزاء المستحبة، وقد تكون شرائط الأجزاء المستحبة أيضا. مهم، هذه نكتة لطيفة مرارا كرارا ذكرنا الأخوان وينسون أو ما يوفقون لإنجاز هذا المطلب، ولكنه ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مباحثة رسالة اللباس المشكوك في الميزان النائم مفيدة جدا للصناعة الفقهية، وهي هي تقدر تقول عصارة لمفاصل مهمة لمباحث الأصول. لباس المشكوك سميت يصير فيها مباحثة بين ثلاثة أربعة خمسة، ومع هذه المباحثة تصير فيها مصارعة غير جدلية بل مصارعة علمية قوية، دورة مختصرة مفيدة جدا. رسالة اللباس المشكوك للميزان النائم، إذا يضم إليه تقرير بعد أقوال العراقي، المحقق العراقي، عندنا رسالة اللباس المشكوك المحقق العراقي الأصفهاني، ما أدري ظهرا ما عنده السيد الخوي، لكن عنده كثير من العلام عندهم لباس المشكوك، فيضم لي أقوال آخرين تزبد، تصير حلبة مصارعة علمية، تصير الصقلاوية، تحرير الصقلاوية تصير. زين، هذه المسألة انتهينا منها. المسألة الثالثة عشر، يستحب انتظار الجماعة. دق نطم، المزنائني يقال 30 سنة قعد عليها، لا إله إلا الله، سموه 30 سنة كل أوقاته، يعني يتابعها بين فترة أخرى. يا أخي 30 سنة ترى مو سهل، سموه 30 سنة كل 15 سنة وهذا المزنائني شيء مو سهل جيد. حتى المحقق العراقي لما طبعت رسالة اللباس المشكوك للميزان النائيني قال العلم المخزون للنائيني ظهر، يدري انه قاعد يتابع مطلب بس ما يدري شنو، لما طبع قال العلم المخزون، يعني كانت تجديدية لطيفة للميزان النائيني ذكرها في رسالة اللباس المشكوك. وفي أوساط النجف الأشرف آنذاك قالوا بأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، هو مكتوب باللغة العربية، لكن للتعقيد الموجود في المطالب وثقلها قالوا بأنه مكتوبة باللغة الإنجليزية، مقصودتي ما تنفهم جملة جملة تريد تبعث فيها لها مجهر فكري. المسألة الثالثة عشر: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما، سواء الإمام ينتظر المأمومين لكي يأتموا به جماعة أو المأمومين ينتظرون الإمام. انتظار الجماعة مستحب، وهو الجماعة وانتظار الجماعة والجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردان. ويدل على ذلك جملة من الروايات. طبعا وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة. هنا في الجامع الهندي كان يصلي الشيخ علي الزاهد القمي، وكان يأتم به المرحوم الكمباني والسيد محسن الحكيم والسيد الخوي. السيد الخوي يقول صليت وراء كذا مدة، ما ادري 6 سنين، قال ما ادري، موجود في الكتاب التنقية. وكانت الصلاة خفيفة وسريعة جدا، اي ولعل السيد الرعش النجفي تلميذه لانه اقتبس هاي السرعة في الصلاة من عنده، اي لانه تلميذه في النجف الاشرف، فصلاته سريعة جدا كانت مع محافظة على الحدود الشرعية. وهذا الشيخ علي الزاهد القمي من سرعته في الصلاة حتى في تشرفه لصاحب العصر والزمان هم كان عجول من دون ما يشعر، لأنه أتى ب40 ختمة المعروفة على كل الزمان بز السهلة. حي اللقاء ما يزيد الطرف شنو، ايه في السلام، السلام عليكم كذا كذا، قال لي ترى عندي ورد كذا كذا كذا، وخلص. بعدين المهم اكو نكات صارت بيها وكذا، اي المقصود بعدين ولا نتندم ولا تحين ندم، المقصود معروف بالسرعة. يقال يصلي صلاة جعفر الطيار في مقدار زمني قياسي كركعتين نافلة الفجر، لا يأتي بحدودها. أنا شخصيا رأيت من يصلي 100 ركعة خلال 40 دقيقة أو أقل بكل حدودها، أي حدود شرعية. إنزين نرجع إلى المطلب. يقول الماتن: ويستحب كذا، يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على التخفيف مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة، مع أنه من مستحبات الصلاة الفرادى أن يحسن الركوع ويحسن السجود. يحسن يعني ماذا؟ يطيل. ومن زهو الصلاة، نور الصلاة، علو شأن الصلاة أن يطيل في القنوت. أنوركم صلاة، ما أدري أبهجكم صلاة موجودة، أطولكم قنوتا في الصلاة. هو أحكي في أيام شهر رمضان أو قبل 100 سنة 80 سنة في النجف الأشرف حول ضريح يومي، العديد الكثير يتهجدون في الليل بدعاء أبي حمزة الثمالي عن ظهر قلب يقرؤون. على كل هذا طاعة القنوت مستحبة، مع ذلك الصلاة جماعة خفيفة أرجح من ماذا؟ أرجح من صلاة مع الإطالة. دليل ماذا؟ دليل طبعا جملة من الروايات، جليل جملة من الروايات أو روايتان رواية جميل بن صالح، هذه الرواية موجودة مروية في أبواب صلاة الجماعة الباب 74. سأل الصادق عليه السلام: أيهما أفضل، يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا؟
يخرج عن فضيلة الوقت.
لذلك بعض المحشين قالوا: نعم، بشرط أن لا يخرج عن فضيلة الوقت. إذا يخرج عن فضيلة الوقت لا، الصلاة فرادى أولى من الصلاة جماعة. أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم. قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام، هذا مقيد بعد. جملة من الأعلام الكبار ديدنهم كانوا يصلون أول وقت في البيت فرادى، ويذهبون المسجد بدل المسجد يتأخرون، يذهبون المسجد ويصلون جماعة. أي فجملة من الأعلام هكذا ديدنهم يجمعون يعني بين فضيلة الوقت ومن أي الصلاة الجماعة. بعد نعمل فضل مشروع الإعادة، تصلي فرادة وتبدأ تصلي جماعة، ما المانع في ذلك؟ صل في أول وقت فرادة ثم صلي جماعة. سيدة ما كنت تتنفل، إذا كنت تتنفل بعد خلاص. قال: وسأله رجل فقال: إن لي مسجدا على باب داري، فأيهما أفضل، أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام: صلي بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل. صحيح يعني تخفض بس عاد شوية حسنة، الصلاة لها وقار، يعني شوية وقار، خفف لكن أحسن. صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل. هذا في نفس الباب. على أي حال، الصحيح أنه إذا كان في أول وقت، إذا لم يذهب أول وقت، هذه المسألة تتم يسيرة، نأجلها إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.